بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في العناصر المشتركة اللفظية التي يبحث عنها الأصولي. قلنا أن الأصولي يبحث عن صيغة الأمر لأنها من العناصر المشتركة، وذكرنا أن صيغة الأمر عند المصنف تدل على النسبة الإرسالية، يعني النسبة التي يتصورها المتكلم ويريد من المخاطب أن يحققها في الخارج، وهذه النسبة ناتج عن شوق من المتكلم، أكيد شوق أكيد من المتكلم، لا الأعم من الأكيد وغير الأكيد، بحيث يكون شنو مفاده الاستحباب، لا مفاده الوجوب. وقلنا أن المصنف لا يقبل التعريف المشهور لمعنى صيغة الأمر، وهو أنه يدل على الوجوب. يقول هذا الوجوب ليس مدلول الصيغة في الحقيقة، لأن الوجوب معنى اسمي، فلا بد أن تنص على أن مدلول هذه الصيغة معنى نسبي، فتقول نسبة إرسالية يريد المتكلم تحقيقها أو تحققها من المخاطب. جيد. صيغة النهي كذلك، فقط الفرق بينها وبين صيغة الأمر أن النسبة كانت هناك إرسالية، النسبة هنا زجرية وإمساكية، يعني تقول للمخاطب لا توجد هذه النسبة في الخارج، لا تشرب الخمر، يعني لا تنسب شرب الخمر إلى نفسك، هذه النسبة بينك وبين شرب الخمر لا توجدها، أنا أمسكك عنها، أزجرك عنها. هم بنحو شنو هذه النسبة، نسبة الإمساكية ناتجة عن شنو عن الشوق الأكيد إلى عدم تحقق هذه النسبة، أو عبر كراهة أكيدة على لتحقق هذه النسبة، فنفس الكلام أيضا. وبتعبير المشهور صيغة النهي تدل على الحرمة، حين نسبة إرسالية ناتجة عن كراهة شديدة، كل هذا المشهور عبروا عنه بأن صيغة النهي تدل على الحرمة، ولكن المصنف حتى يكون الكلام أدق قال عدل عن هذا التعبير المشهور وقال بأنه يدل على النسبة الإمساكية. قال صيغة النهي نحو لا تذهب، والمقرر بين الأصوليين هو القول بأن صيغة النهي تدل على الحرمة، ويجب أن نفهم هذا القول بصورة مماثلة لفهمنا القول بأن صيغة الأمر تدل على الوجوب. يقول بنفس الطريقة شلون هناك أوردنا على هذا الكلام المشهور أنه أن كلمة الوجوب لا تساوق الصيغة، لأن كلمة الوجوب معناها اسمي والصيغة معناها حرفي، فعدلنا عن المشهور إلى النسبة الإرسالية. يقول بنفس الطريقة هنا نجري مع فارق، وهو أن النهي إمساك ومنع، والأمر إرسال وطلب، فصيغة النهي إذن تدل على نسبة إمساكية، أي إنه حين نسمع جملة اذهب نتصور نسبة بين الذهاب والمخاطب، ونتصور أن المتكلم يرسل المخاطب نحو هذه النسبة، يعني نتصور نسبة بين زيد وبين الصلاة، حينما يقول المولى لزيد صلي، ونتصور أن المتكلم المولى يريد من زيد أن يحقق هذه النسبة، كما يرسل الصياد كلبه نحو الفريسة. السيد مو راضي يهدها المثال، يعني احنا صرنا نصيد وعندنا صياد، يعني ما وأما حين نسمع جملة لا تذهب فنتصور نسبة بين الذهاب والمخاطب، ونتصور أن المتكلم يمسك مخاطبه عن تلك النسبة ويزجره عنها، كما لو حاولك البصيد أن يطارد الفريسة فأمسك به الصياد، قال لا تطارده، لا تطاردها، لا تصدها. ولهذا نطلق عليها اسما نسبة الإمساكية. هذا واضح، أمس شرحناها بنفس المطلب. وتدخل الحرمة في مدلول النهي. هني بدأ بالفصل الأخير من التعريف أو القيد الأخير، قال الناهي صيغة الناهي لا تدل على مجرد الصيغة الإمساكية، بل صيغة إمساكية مخصوصة، هي النسبة الإمساكية الناتجة عن الكراهة الشديدة. فيبين هذا الكراهة الشديدة، وتدخل الحرمة في مدلول النهي بالطريقة التي دخل بها الوجوب إلى مدلول الأمر. شلون دخلنا الوجوب في مدلول الأمر؟ قلنا قسمنا أمس، قلنا أن النسبة الإرسالية إما عن ناتجة عن شوق أكيد، وإما ناتجة عن شوق غير أكيد، وصيغة الأمر موضوعة للشوق للنسبة الإرسالية الناتجة عن الشوق الأكيد. هذا الشوق الأكيد خلاه شنو؟ مخصوص بالوجوب، والشوق غير الأكيد صار للاستحباب. نفس الطريقة ندخل الحرمة في مدلول صيغة النهي هنا، ولنرجع بهذا الصدد إلى مثال الصياد مرة ثانية. فإننا نجد أن الصياد حين يمسك كلبه عن تتبع الفريسة قد يكون إمساكه هذا ناتجا عن كراهة تتبع الكلب للفريسة بدرجة شديدة، يعني مثلا يدري أن الكلب ظن أن هذا الجسم المتحرك، مثلا افرضوا مثلا ما أدري غزال، والصياد يعلم أنه أسد وسوف يقتل الكلب، فهذه كراهة شديدة، يمسك الكلب بأي نحو كان، بتمام قواه يحاول أن يمسك الكلب، وقد ينتج عن كراهة ذلك بدرجة ضعيفة، مثلا يعلم أن الكلب لا يصل إلى هذه الفريسة فيقول للكلب لا تذهب، الحين ذهب هم ذهب بعد كيف، مو مهم يعني ما يصير ضرر، غاية الأمر أن مثلا ماكو منفعة من وراء هذا من باب المثال يعني. ونظير هذا تماما ما نتصوره في النسبة الإمساكية التي نتحدث عنها، فإنا قد نتصورها ناتجة عن كراهة شديدة للمنهي عنه كالخمر، كراهة المولى حينما يقول لا تشرب الخمر كراهة شديدة، وقد نتصورها ناتجة عن كراهة ضعيفة كمثلا ما أدري لا تدخل الحمام برجلك اليمنى مثلا. ومعنى القول بأن صيغة النهي تدل على الحرمة في هذا الضوء أن الصيغة موضوعة للنسبة الإمساكية بوصفها، مو مطلق النسبة الإمساكية، نسبة إمساكية خاصة، أي نسبة إمساكية بوصفها ناتجة عن كراهة شديدة وهي الحرمة. الكراهة الشديدة هي عنوان آخر أو تعبير آخر عن الحرمة. فتدخل الحرمة ضمن الصورة التي نتصور بها المعنى اللغوي لصيغة النهي عند سماعها، والدليل على أنها موضوعة كذلك هو التبادر كما تقدم في صيغة الأمر. نفس المعنى، شلون أثبتنا التبادر؟ قلنا أن المولى إذا قال لعبده افعل ايتني بالماء، والعبد اعتذر ولم يأتي قال ايتني أعمن الوجوب والاستحباب، فأنا حملته على الاستحباب وتركت أمرك، لام العقلاء هذا العبد. هكذا قلنا أن التبادر يثبت أن صيغة الأمر تدل على الوجوب. كذلك في النهي، إذا نهى المولى عبده وقال له مثلا لا تذهب إلى بيت فلان، لا تكلم عبد فلان مثلا، المولى العرفي يعني الموالي العرفيين مو بين الله وبين عباده، الحالة العرفية بيننا، مثلا الأب يقول لولده أو السيد يقول لعبده وهكذا. إذا قال له لا تذهب وذهب معتذرا بأن قولك لا تذهب أعم من الحرمة والاستحباب، لامه العقلاء أيضا، قالوا حين يقول لك لا تذهب لا تذهب، بعد حمله على الكراهة لا داعي إليه. فالاعتذار بأن صيغة النهي أعم من الحرمة والكراهة، هذا الاعتذار عند العقلاء غير مقبول، وعدم مقبولية هذا الاعتذار يكشف عن أن العقلاء يفهمون الحرمة مباشرة، لا يفهمون الكراهة ولا يفهمون الأعم من الحرمة والكراهة. وفي نفس الوقت قد تستعمل صيغة النهي في موارد الكراهة، يعني تستعمل في غير ما وضعت له، فينهى عن المكروه أيضا بسبب الشبه القائم بين الكراهة والحرمة، ويعتبر استعمالها في موارد المكروهات استعمالا مجازيا. هذا تمام الكلام في صيغة النهي. العنصر المشترك الثالث الذي يبحثه المصنف في مباحث الألفاظ هو الإطلاق. هناك طريقة للعقلاء في كلامهم أنهم يبينون تمام مرادهم في كلامهم، يبينون تمام المراد بالكلام، بمعنى أن العاقل والحكيم لا إذا أراد أن يقيد كلامه بقيد ما يذكر ذلك القيد، يذكر ذلك القيد ولا يتركه، لأن هذا خلاف الحكمة. مثلا افرضوا أنت تريد من ولدك ماء باردا، هل يعقل، هل الحكمة تناسب أن تقول له ائتني بماء مع أنك تريد خصوص الماء البارد؟ فالتقييد لابد أن يوجد في الكلام، إذا المتكلم حكيم ويريد قيدا ما لابد أن يأتي بهذا القيد في كلامه. جيد، وهذا مقتضى الحكمة. فإذا لم يقيد المتكلم الحكيم، لم يقيد كلامه وقال الأب لولده ائتني بماء وسكت، عدم التقييد بمقتضى حكمة المولى أو حكمة الأب، هذا عدم التقييد يدل على ماذا؟ على الإطلاق، على أني لا أهتم سواء كان الماء باردا أم كان دافئا مثلا وهكذا. هذا نسميه إطلاق، هذا عدم التقييد يسمى بالإطلاق. ففي كل دليل لم يقيد بأي قيد نستطيع أن نتمسك بإطلاقه حتى نثبت أنه أن المولى لم يرد هذا الفعل مثلا مقيدا بهذا القيد، لم يرد افرضوا صلاة الظهر مقيدا بالمستحبات مثلا، لا مثلا بالصلوات على محمد وآل محمد في الركوع والسجود، لا ما أراده، لأنه أطلق قال اسجد وقل مثلا هذا الذكر فقط، ما قيد بذكر آخر أيضا. أو مثلا الصيام ما قيده بطهارة اللبس، ما قال صم وليكن في حال الصوم ثوبك طاهرة، لا، الصلاة قيدها، قال لابد أن يكون الثياب شنو طاهرة، ولكن في الصوم ما قيد. فبمقتضى حكمة المتكلم الشارع نستفيد أنه لو أراد قيد لزوم طهارة الثوب مثلا في الصيام لقيد كلامه بذلك مع أنه لم يقيد. فهذا نسميه إطلاق، وهو مبني على حكمة المتكلم. ولذا سوف يأتيكم في الحلقة الثانية إن شاء الله اصطلاح اللي يعبرونه بشنو، يعبرون عن هذا بمقدمات الحكمة، مقدمات الحكمة يستفيدون منه في الإطلاق، أن الحكيم إذا أراد أن يقيد، إذا أراد قيدا قيد كلامه بذلك القيد يرحمكم الله. قال الإطلاق وتوضيحه أن الشخص إذا أراد أن يأمر ولده بإكرام جاره المسلم فلا يكتفي عادة بقوله أكرم الجار، إذا أراد خصوص الجار المسلم لا يكتفي يقول أكرم الجار أو أكرم الجيران مثلا مطلقا، بل يقول أكرم الجار المسلم. وأما إذا كان يريد من ولده أن يكرم جاره مهما كان دينه فيقول أكرم الجار ويطلق كلمة الجار، أي لا يقيدها بوصف خاص، ويفهم من قوله عندئذ أن الأمر لا يختص بالجار المسلم بل يشمل الجار الكافر أيضا. وهذا الشمول من وين نفهم هذا الشمول؟ من نبني على حكمة المتكلم ونقول أن المتكلم حكيم ولو أراد قيدا لذكره. وهذا الشمول نفهمه نتيجة لذكر كلمة الجار مجردة عن القيد، ويسمى هذا يعني التجرد من القيود يسمى بالإطلاق، ويسمى اللفظ في هذه الحالة مطلقا. وعلى هذا الأساس يعتبر تجرد الكلمة من القيد اللفظي في الكلام دليلا على شمول الحكم، يعني أن الحكم شامل للمقيد وغير المقيد لأي قيد كان، سواء كان مقيدا بالمسلم، سواء كان الجار مقيدا بالكافر بالذمي بالحربي أيا كان. حينما يطلق يعني شنو؟ يعني أكرم أي جار كان لك، فيشمل جميع القيود. ومثال ذلك من النص الشرعي قوله تعالى أحل الله البيع، فقد جاءت كلمة البيع هنا مجردة عن أي قيد في الكلام، فيدل هذا الإطلاق يعني عدم التقييد على شمول الحكم بالحلية لجميع أنواع البيع. ولذا ترون في مثلا عندما يشك أن هذا بيع صحيح أم لا، مثلا افرضوا البيع بالنسيئة، مثلا أن تأخذ البضاعة وتعطي الثمن بعد ذلك، يكفي أن يصدق عليها أنه بيع، العرف يقولون أنه بيع أم لا، يقولون أنه بيع فيصدق عليه بيع. إذا صدق عليه بيع تمسكت بهذه الآية أحل الله البيع، يعني شنو؟ يعني مطلق البيع. ومن هذا من هذه البيوع المطلقة أو من هذه البيوع البيع الذي مثلا بطريق النسيئة مثلا أو بمواصفات خاصة، فهذا الإطلاق يشمل البيع بجميع قيوده. وأما كيف أصبح ذكر الكلمة بدون قيد في الكلام دليلا على الشمول وما هو مصدر هذه الدلالة، فهذا ما لا يمكن تفصيل الكلام فيه على مستوى هذه حلقة اللي قلنا مبتني على حكمة المخاطب يعني حكمة المتكلم، تفصيله في الحلقات الآتية إن شاء الله. ولكن نقول على نحو الإيجاز إن ظاهر حال المتكلم حينما يكون له مرام يعني مقصود في نفسه، المتكلم الحكيم حينما يكون له مقصود يدفعه إلى الكلام أن يكون في مقام بيان تمام ذلك المرام، يعني ظاهر حاله أن يكون في مقام بيان تمام المرام. حينما أنت في قلبك شيء وتريد أن تقوله ظاهر حالك أنك تبين كل ما في قلبك، ما تخلي بعض القيود ولا تبينها. فإذا قال أكرم الجار وكان مرامه الجار المسلم خاصة، لم يكتفي بما قال، ما يسكت على كلمة جار بل يقيد، بل يردفه عادة بما يدل على قيد الإسلام، وفي كل حالة لا يأتي بما يدل على القيد نعرف أن هذا القيد غير داخل في مرامه، إذ لو كان داخلا في مرامه ومع هذا سكت عنه لكان ذلك على خلاف ظاهر حاله. يعني ظاهر حاله شنو؟ ظاهره أنه يريد أن يبين، الحين ما بين، ها هذا على خلاف ظاهر حاله. نعم مرات يكون مثلا المتكلم في تقية، يكون في ظرف خاص، فأصلا ظاهر حاله ليس حال البيان، ليس في حال البيان. يتقي بعض القيود لا يذكرها، مثلا القيود الحساسة مثلا من باب المثال، ففي هالحالات لا يكون في مقام البيان. أما إذا كان ظاهر حاله يقتضي بأن يبين تمام كلامه ومع ذلك ما بيان، شنو؟ إما غير حكيم، وهذا خلاف الفرض، فرضنا أن المولى حكيم، وإما ما يقصد هذه القيود أصلا، ماكو حالة ثانية غير هالحالتين يعني. ذلك على خلاف ظاهر حاله القاضي بأنه في مقام بيان تمام المراد بالكلام. فبهذا الاستدلال نستكشف الإطلاق من السكوت وعدم ذكر القيد، ويعبر عن ذلك بقرينة الحكمة. لحكمة المتكلم لا بد أن يبين تمام مراده إذا كان في مقام البيان. نعم مرات مثلا يفرض السائل يأتي ويسأل الإمام، مثلا افرضوا يقول مثلا يسأل الإمام: هل أغسل يدي من تحت شو اسمه المرفق أم من فوق المرفق مثلا؟ فالإمام يقول له: تغسل الأيدي من المرفق في الوضوء. إذا قال هذا الكلام: تغسل في الوضوء الأيدي من المرفق، هل هو في مقام البيان أن مثلا في مقام بيان باقي أجزاء الوضوء؟ حتى نتمسك بهذا الإطلاق نقول: قال الإمام عليه السلام في الوضوء تغسل اليد من المرفق، وما قيد قال: ويجب أن تغسل الوجه وتمسح الرأس وتمسح الرجلين، ما قيد بهذا، فالوضوء هو غسل من المرفق فقط. هل يمكن التمسك بهذا الإطلاق؟ واضح أن الإمام ليس في مقام البيان، يريد فقط أن يدفع توهم شنو السائل في التوهم المرتبط بغسل اليد، فهو في مقام بيان كيفية غسل اليد، ليس في مقام بيان تمام الوضوء، حتى تتمسك بإطلاق كلامه وتقول: الوضوء هو غسل اليد. لا، ما لإطلاق إلى نفي غير غسل اليد مثلا من الأفعال. وهكذا يعني لابد أن يكون المتكلم ظاهر حاله أنه في مقام البيان من هذه الجهة. العنصر المشترك الرابع: أدوات العموم. العموم كالإطلاق يكشف عن شمول الحكم، والفرق بينه وبين الإطلاق أنه أن الإطلاق قلنا مبني على ماذا؟ على مقدمة الحكمة، قرينة الحكمة، يعني على أمر في ذهن المتكلم، يبني هذا الأمر على حكمة المتكلم، فيقول أراد المتكلم الإطلاق، فليست قرينة لفظية، قرينة لبية، يعني الإطلاق قرينته شنو؟ ذهنية، تبني ومحاسبات ذهنية، يعني تبني على حكمة المتكلم وتقول: لو أراد القيد هذا المتكلم الحكيم، لو أراد القيد لقيد كلامه، وحين لم يقيد هذا يكشف عن أنه لم يرد القيد، فتبني على محاسبات ذهنية. أما العموم فلا، العموم يفهم منه الشمول من لفظه، من لفظ، يعني من قرينة لفظية، ليست قرينة الحكمة وما شابه من الأمور الذهنية. لا، يأتي لفظ ويقول: أكرم كل جار، أكرم كل جار، بعد ما يحتاج تبني على مقدمات الحكمة وقرينة الحكمة، وأن الشارع لو أراد جارا خاصا مثلا خصوص الجار المسلم لقيده بذلك. لا، نفس كلمة كل تدل على أنه يريد جميع الجيران، بعد ما يحتاج تروح تلف وتدور تقول لو أراد خلاف ذلك لبينه. فالفرق بين العموم والإطلاق أن العموم يستكشف من لفظ، من لفظة كل مثلا، أما الإطلاق فيستكشف من حكمة المتكلم. ولذا قال أدوات العموم مثالها كل في قولنا احترم كل عادل، وذلك أن الأمر حين يريد أن يدلل على شمول حكمه، أن يدلل على شمول حكمه وعمومه قد نعم أن الآمر، هذا المفروض يكون وذلك أن الآمر مو الأمر، وذلك أن الآمر حين يريد أن يدلل على شمول حكمه وعمومه قد يكتفي بالإطلاق وذكر الكلمة بدون قيد كما شرحناه آنفا، فيقول أكرم الجار ونفس عدم القيد نستكشف منه الإطلاق لحكمته. وقد يريد مزيدا من التأكيد على العموم والشمول فيأتي بأداة خاصة للدلالة على ذلك، فيقول في المثال المتقدم أكرم كل جار، بدل ما يقول أكرم الجار يقول أكرم كل جار. شنو مفاده؟ مفاده أولا أنه جاء بلفظ ولم يترك المخاطب ليفهم الإطلاق من قرائن الحكمة ومن باللف والدوران، لا، جاء بلفظ ودل على هذا الإطلاق، دل على هذا العموم، فله زيادة تأكيد على العموم، فيفهم السامع من ذلك مزيدا من التأكيد على العموم والشمول. مدلول العموم والإطلاق واحد، مدلول العموم والإطلاق واحد، غاية الأمر أن العموم أوضح، يعني لمن لا يفهم الإطلاق تأتي له بلفظ حتى يفهمه، بعد ما يكون مجال لأن يحمل كلامك مثلا على خصوص الجار المسلم، تقول لا، لا تحمل كلامي على محامل أخرى، أنا أريد كل جار، ففيه تصريح وتأكيد على الشمول والعموم. ولهذا تعتبر كلمة كل من أدوات العموم لأنها موضوعة في اللغة لذلك، ويسمى اللفظ الذي دلت الأداة على عمومه عاما، يعني مثلا يقول كل جار أكرم كل جار، اللفظ الدال على العموم هو كل، اللفظ العام ما هو؟ الجار، هذا الذي تريد به عموم الجار هو اللفظ العام، الجار يعني مدخول أداة العموم نسميه عاما، مدخول أداة العموم نسميه بالعام، فأكرم كل جار العام فيه شنو؟ جار، ما أدري، احترم كل عادل العام فيه شنو؟ العادل. ويعبر عنه بمدخول الأداة لأن أداة العموم دخلت عليه وعممته، فسمى عام، سمى مدخول أداة العموم اللي تبي تسميه سمى، بالتالي يراد شموله لأفراده. ونستخلص من ذلك أن التدليل على العموم يتم بإحدى طريقتين، الأولى سلبية وهي الإطلاق، أي ذكر الكلمة بدون قيد، ومن هذا العدم، يعني عدم القيد تفهم العموم والشمول، والثانية إيجابية يعني وجودية مو عدمية، وجودية، وهي استعمال أداة للعموم نحو كل وجميع وكافة وما إليها من ألفاظ. وقد اختلف الأصوليون في صيغة واحدة من هذه الصيغ، هل هي صيغة عموم أم لا، في صيغة الجمع المعرف باللام كالعلماء مثلا، إذا قال الشارع أكرم العلماء هل يقصد أكرم كل عالم، هل هو مساوق ومساوي لأكرم كل عالم أم لا، له مدلول آخر لا يدل على العموم بل يستفاد ذلك من إطلاقه. واختلف الأصوليون في صيغة الجمع المعرف باللام من قبيل الفقهاء والعقود، يعني إذا قال المولى مثلا أوفوا بالعقود هل هذا عام أم مطلق، فقال بعضهم إن هذه الصيغة نفسها من أدوات العموم أيضا مثل كلمة كل، فأي جمع من قبيل فقهاء إذا أراد المتكلم إثبات الحكم لجميع أفراده والتدليل على عمومه بطريقة إيجابية أدخل عليه اللام فيجعله جمعا معرفا باللام ويقول احترم الفقهاء أو أوفوا بالعقود. هذا بعض الأصولين يجعلون كلمة الفقهاء الجمع المحلى بالأل بمنزلة كل فقيه، بمنزلة كل فقيه. وبعض الأصولين يذهب إلى أن صيغة الجمع المعرف باللام ليست من أدوات العموم، ونحن إنما نفهم الشمول في الحكم عندما نسمع المتكلم يقول احترم الفقهاء مثلا بسبب الإطلاق وتجرد الكلمة عن القيود. هذا إطلاق، هذا مو عموم، لا بسبب دخول اللام على الجمع، أي بطريقة سلبية لا إيجابية. جيد، ليش ناقشوا النقاش؟ يعني شنو الفرق الحين بالتالي سواء كانت من صيغ العموم أم لم يكن من صيغ العموم، بالتالي يدل على الشمول، سواء كان بالإطلاق يدل على الشمول أم كان بالعموم أيضا يدل على الشمول، فكلاهما يدل على الشمول. يعني حينما يقول أكرم الفقهاء سواء فهمت منه الإطلاق أم فهمت منه العموم، يكون مراد المتكلم ماذا؟ أكرم الفقهاء، أكرم الفقهاء بلا أي قيد، سواء كان فقيها عادلا أم فاسقا، كبيرا أم صغيرا، ما أدري مشهورا أم غير مشهور، في كلتا الصورتين سواء قلت بالإطلاق أم بالعموم يريد المتكلم شمول هذه الصور، الفقيه العادل والفقيه الفاسق، الفقيه ما أدري الكبير والصغير، المشهور والمغمور وهكذا. فشو الفرق بينهما؟ ليش النزاع هذا؟ هالنزاع له ثمرات الحين مو موضع، منها أن العام يحتاج إلى مؤونة في إخراج بعض أفراده، العام يحتاج إلى مؤونة، يحتاج إلى كلام واضح. مثلا إذا قال أكرم كل فقيه ثم أراد أن يخرج إلا زيد وعمر وبكر وخالد إلا ثلاثة مثلا، هذا الإخراج يحتاج إلى مؤونة، بخلاف الإطلاق، الإطلاق بسهولة يمكن تقييده، يمكن إخراج بعض أفراده. هذا أولا. ثانيا العموم تارة يكون عموم شنو؟ استغراقي، يعني لا عموم مجموعي، لا أكرم الفقهاء من حيث مجموع الفقهاء، لا، يعني كل فرد فرد، عموم أفرادي، يعني أكرم كل فرد فرد من الفقهاء. فإذا كان إذا بقرينة ما استفدنا العموم الأفرادي أن المولى يريد إكرام كل فرد فرد، هني العموم يختلف عن الإطلاق، الإطلاق ما يكون هكذا كل فرد فرد، يقول أكرم العلماء بنحو القضية المهملة، لا كل فقيه فقيه. أما العموم لا، قد يدل في بعض أحواله، مو دائما، قد يدل على كل فرد فرد. فهناك فروق بين الإطلاق والعموم في محلها تتضح. فلا فرق بين أن يقال أكرم الفقهاء أو أكرم الفقيه، على هذا المسلك الثاني لا فرق، أكرم الفقهاء أو أكرم الفقيه ماكو فرق بينهما، لأن كليهما قضية مهملة. يقول إجمالا أكرم الفقهاء بلا أي قيد، سواء كان عادلا أم لا، سواء كان كبيرا أم لا، سواء كان مشهورا أم لا، كلاهما يدلان على نفس المطلب، على عدم القيد، على عدم اعتبار القيود. فكما يستند فهمنا للشمول في الجملة الثانية إلى الإطلاق، كذلك الحال في الجملة الأولى، فالمفرد والجمع المعرفان لا يدلان على الشمول إلا بالطريقة السلبية على هذا المسلك الثاني. أما المسلك الأول يقول لا، الألف واللام أداة للعموم، فهي طريقة إيجابية وجودية ليست عدمية. جيد، الحين نتوقف شوي المقدار ان أداة الشرط كلام فيه شوي طويل بعد ما نطول عليكم، يأتي إن شاء الله الكلام عن أداة الشرط، والحمد لله رب العالمين.